أذنه ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. إلهي ما عرف قدرك من عصاك، إلهي عجبا إلى الأقدام كيف سعت لغير رضاك، وإلى النفوس كيف خضعت لسواك. إلهي يا مفرج كربتي بك أستجير فلا يجير سواك. يا من نجيت موسى في التابوت وحفظت يونس في بطن الحوت، ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده ومن عبده ومن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته. ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، القائل كما في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت، أي قد بليت، قد أكلت الأرض جسدك يا رسول الله؟ فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أو إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم، وجعل الجنة مسوانا ومسواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم ترجمان القرآن، حلقة تحت عنوان واذكر ربك إذا نسيت. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن أمر أكد الله سبحانه وتعالى وأكده الله سبحانه وتعالى وأكد معناه في القرآن الكريم. والله عز وجل إذا أكد معنا في القرآن الكريم في أكثر من موطن في القرآن الكريم، فإن الله عز وجل يريد أن يكرر هذا الأمر وهذه الحقيقة في قلوب عباده. من بين الأمور والمعاني التي أكد الله عز وجل عليها في القرآن الكريم في أكثر من موطن قضية النسيان. كلمة النسيان نفسها بمشتقاتها ذكرت أظن في القرآن أكثر من 43 موضع، وهذا إن دل فإنما يدل كما ذكرت الله عز وجل يريد أن يكرر هذا الأمر وهذا المعنى في قلوب عباده. النسيان نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وهبة من الله عز وجل إلينا، والله عز وجل لا يهب للإنسان إلا لما فيه خير. وحديثه يقول: هو النسيان نعمة ولا نقمة؟ النسيان في حقيقته نعمة يمتن الله عز وجل بها على عباده. النسيان نعمة يرحم الله عز وجل بها عباده، ينسون همومهم، ينسون أحزانهم، ينسون آلامهم، ينسون مصابهم، ينسون كل ذي واقع مؤلم على أنفسهم. لو عاوز تعرف إذا كان النسيان نعمة ولا لا، شوف مثلا لو أي شخص مات لديه شخص عزيز، مثلا مات لديه ولد، مات لديه أب، ماتت لديه أم، أو حتى أي أم، مات ولدها أو ماتت ابنتها، شوف مع مرور الأيام والشهور ستنسى هذه الأم. تخيل لو أن هذه الأم يعني تذكر وتتجدد عليها الأحزان وتلو الأحزان في كل لحظة من لحظات حياتها، وفي كل يوم من أيام حياتها بتتذكر الحزن في نفس يوم الوفاة، هل ستستقيم الحياة؟ تخيل لو أن رجلا ذاق مر الحياة لسنوات طوال وتذكر هذه الهموم أو هذه الأطنان من الهموم والأحزان في كل لحظة، هل ستستقيم حياته؟ هل سيستطيع أن يساير ويواكب غيره في تلك الحياة؟ كلا وألف كلا. لذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نسوا، قال الله سبحانه وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزم. عشان كده سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسيرون على درب وخطى ترجمان القرآن، وأن يجعلنا ممن يسيرون أيضا على درب وخطى وعلى نهج من علم وربى ترجمان القرآن عليه الصلاة والسلام. يقول سيدنا عبد الله بن عباس في تأويله لهذه الآية: ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزم، قال: ما سمي الإنسان إنسانا إلا لكونه ينسى. عشان كده النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن النسيان من خلال كونه نعمة من أجل النعم التي أنعم الله عز وجل بها على الإنسان. والنسيان نعمة لو تدبرناها لما توقفنا لحظة عن شكرها. لو كل واحد فينا تأمل هذه النعمة، نعمة النسيان، والله هي من بين النعم التي لو سجدنا في الطين لنشكر الله عليها إلى أن نلقاه ما وفيناه حق الشكر. فالنسيان كما يكون نعمة أحيانا أيضا يكون نقمة، وأحيانا أيضا يكون مذموم. والنسيان كما ذكرت من طبيعة البشر، ولكن النسيان قد يكون مذموم إذا نسي العبد ربه سبحانه جل في علاه، إذا نسي العبد نفسه، إذا نسي العبد لقاء الله عز وجل، إذا نسي العبد اليوم الآخر. قال سبحانه جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لك أن تتخيل، والنهاردة بتكلم عن النسيان، وحنتكلم إن شاء الله عن علاج النسيان، وإزاي تمتلك ذاكرة قوية، أو إن صح التعبير إزاي يكون عندك عبقرية الذاكرة بإذن الله تبارك وتعالى. وحنحل مشكلة النسيان اللي بتواجه كتير من المسلمين، وخاصة الشباب. كتير من الشباب بيكلموني على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، وحتى على أرض الواقع بيعانوا من مشكلة النسيان. يقول لي أنا كنت بنسى أكتر من الأول، ودلوقتي مثلا أقرأ صفحة معينة، الأول كنت ممكن أكررها مرتين تثبت في ذهني، دلوقتي ممكن أكررها 10 و20 مرة ويثبتش في ذهني وانساها كل فترة. هنقدم الحل والعلاج اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن عاوز أقول زي ما ذكرنا إن النسيان من طبيعة البشر، النبي عليه الصلاة والسلام نسي، عشان ما حدش يقول طيب هو لو واحد مثلا مات لديه ولد أو بنت مش المفروض يتذكر عشان يدعي له على طول؟ نعم هيتذكر، ولكن مع الوقت حينسى. النبي عليه الصلاة والسلام حزن عليه الصلاة والسلام لموت ولده إبراهيم: إن العين تدمع وإن القلب يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون. حزن النبي عليه الصلاة والسلام وبكى المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكن هل تذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هل أثر هذا الحزن على دعوته عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام نسي ذات يوم وصلى بالصحابة الظهر 5 بدلا من 4، وفي يوم الأيام قام النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر أيضا بعد ركعتين لركعة ثالثة دون أن يجلس للتشهد الأول. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام نسوا، فالنسيان من طبيعة البشر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما أنسانيه إلا الشيطان فأنساه الشيطان ذكر ربه قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرة. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن النسيان، عن أسباب النسيان، إزاي نقوي الذاكرة، إزاي نعالج النسيان بشتى أنواعه بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن بادئ ذي بدء أرحب بأخوايا الحبيبين الحاضرين معي في هذا اللقاء. أول نموذج معنا الحقيقة هو داعية من أصحاب الأسلوب والسمت الطيب، يعني أحسبه ممن يعمل على الجمع بين علوم الدين ودنيا. هو بفضل الله سبحانه وتعالى حاصل على بكالوريوس العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، وأخصائي علاج طبيعي في إحدى المستشفيات، وبفضل الله عضو الجمعية الأمريكية للعلوم التقليدية، وداعية إسلامي ومدرب ومحاضر تنمية بشرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به أينما حل وحيث مرتحل، الدكتور عبد الرحمن الوليدي. أهلا وسهلا دكتور عبد الرحمن، حياكم الله وبياكم. أسأل الله أن ينفع بك أينما حللت وحيث مرتحلت. أيضا أرحب بأخي وحبيبي الغالي صاحب الصوت العذب الندي الشجي الجميل في تلاوة القرآن الكريم بالتجويد كان أم بالتطيل، وأيضا في الأناشيد الإسلامية والإتهامات الإسلامية، أخي الحبيب الشيخ محمد عز عماد الدين. أهلا وسهلا شيخ محمد، حياكم الله وبياكم. أسأل الله ينفع بك أينما حللت وحيث مرتحلت. حبتي الكرام، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى أنا خليت عنوان الحلقة واذكر ربك إذا نسيت. عاوز بس قبل ما ننتقل لأحبابنا وقبل ما نستهل اللقاء بآيات من القرآن الكريم، عاوز أقول حاجة: هل كل ما ينساه الإنسان ينساه الملك الديان؟ كلا وألف كلا. قال سبحانه جل في علاه: لا يضل ربي ولا ينسى. وقال سبحانه جل في علاه: وما كان ربك نسيا. عشان كده عاوز أقول إذا رأيت من يهزأ بدين الله ويكذب على الله ورسوله ويقول لك مع الوقت الناس هينسوا، قل له: وما كان ربك نسيا. إذا رأيت من يعاند السماء ومن يسفك الدماء ومن يظلم الأبرياء ومن يبعثر بالجثث والأشلاء ويمثل بالشهداء، فقل له: وما كان ربك نسيا. إذا رأيت من يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل، فقل له: وما كان ربك نسيا. ليس أو ما فيش حاجة ينسى الإنسان ينساه ملك الديان، كلا وألف كلا، سبحانه جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تعالوا نستهل هذا اللقاء بآيات من الذكر الحكيم، بقول الله سبحانه وتعالى: واذكر ربك إذا نسيت، بصوت حبيبنا الغالي الدكتور عبد الرحمن الوليلي، فليتفضل مشكورا مأجورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا
خيرا بارك الله فيك أحسن الله إليك يمكن الجملة دي لعنوان حلقة اليوم بإذن الله تعالى هي خلاصة حلقة النهاردة واذكر ربك إذا نسيت عاوز بس أنوه قبل ما نبدأ مع الدكتور عبد الرحمن إن الخطأ والنسيان من صفات بني آدم ويؤيد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وقال أيضا سبحانه وجل في علاه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا دكتور عبد الرحمن عاوزين النهارده نتكلم عن النسيان يعني البشر بيتفاوتون في درجة النسيان منهم من يكثر عنده النسيان ومنهم من يقل عنده النسيان عاوزين في البداية نعرف المشاهدين معنى الذاكرة وبنسمع دايما يعني بعض مثلا مدربي التنميه البشريه او غيرهم بنسمع عن حاجه اسمها ذاكره حسيه ذاكره قصيره المدى ذاكره طويله المدى عاوزين نميز بين الانواع دي كلها ونعرف الذاكره
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا يا رب العالمين طيب زي ما حضرتك تفضلت طبعا موضوع النسيان ممكن يكون نعمة ممكن يكون نقمة زي ما حضرتك تفضلت فاحنا نقول علاج النسيان نسيان الأشياء التي احنا عاوزين نتذكرها فده احنا عاوزين نعالج النقطة دي عندما يكون نسيان نقمة ازاي نعالج النسيان فقبل ما نذكر أسباب النسيان وقبل ما نعرج على طرق تقوية الذاكرة لازم نعرف الأول حاجة زي تمهيد كده ان احنا نعرف الأول ما هي الذاكرة وما هي أنواع الذاكرة زي ما حضرتك تفضلت الذاكرة ببساطة هي مخزن للمعلومات أو الذاكرة البشرية ممكن نقول هي منظومة كاملة لمعالجة وتحليل وحفظ المعلومات والبيانات التي يتلقاها الإنسان العلماء قسموا الذاكرة لثلاث أنواع زي ما حضرتك تفضلت قلنا الذاكرة الحسية الذاكرة قصيرة المدى أو بنسميها الذاكرة المؤقتة الذاكرة طويلة المدى أو بنسميها الذاكرة الدائمة وممكن أحد يستغرب يقول طب يعني هي ثلاث أنواع من الذاكرة هي نوع واحد متقسمة ثلاث أقسام ولا هي ثلاث أنواع من الذاكرة ثلاث ذاكرات يعني ممكن نشبهها زي ما بحب دايما أشبهها ربنا سبحانه ذكر النفس في القرآن الكريم النفس اللوامة والنفس الأمارة والنفس المطمئنة صحيح فالمفسرون قالوا هي ثلاثة أنفس الفقهاء قال لك لا ده هي نفس واحدة لها ثلاث صفات جمعا بين القولين قلنا هي واحدة باعتبار ذاتها ثلاث باعتبار صفاتها فممكن نقول الذاكرة كده بالضبط ممكن هي ذاكرة واحدة مقسمة إلى عدة أقسام أو ذاكرة واحدة لها ثلاث صفات حتى لو نطلع على حضرتك الذاكرة الحسية أولا الذاكرة المرتبطة بالأعضاء الحواس أو بأعضاء الحواس زي الشم والسمع والبصر والتذوق واللمس وهكذا الذاكرة دي بتحتفظ بالمعلومة لمدة عابرة لا تتجاوز الثانية ونص تقريبا.
أظن الذاكرة لها مركز في المخ أيضا.
بالضبط لها مركز في المخ بتحتفظ بالمعلومة لمدة لا تزيد عن الثانية ونص تقريبا. مثال لذلك مثلا المال مثلا لمست الكرسي اللي احنا قاعدين عليه فأنا جيت ذهني الشعور ده ترتب في ذهني وارتبط في ذهني وخلاص المعلومة جت في ذهني وسريعا بيبدأ يتلاشى لأني ما اهتمتش وخلاص أنا شلت إيدي من على إيه هذا المؤثر يعني يبدأ على طول إحساسي يتلاشى زي بالضبط ما أجي أبص مثلا لمنظر معين وأركز فيه وأحدق فيه بعد كده أغمض عيني هبدأ عليه بسرعة كده برضو ألاقي المنظر بيتلاشى ذهنيا من إيه أو بيتلاشى تدريجيا من إيه من الذاكرة اسمها الذاكرة الحسية. النوع الثاني من انواع الذاكره
قصيره المدى
الذاكره قصيره المدى او الذاكره المؤقته
طيب.
الذاكره قصيره المدى المخ بيحتفظ فيها بالمعلومات فتره اطول شويه من الذاكره الحسيه قد تمتد من 15 الى 30 ثانيه وقد تصل الى عده دقائق قد تصل الى 30 دقيقه ده بيتفاوت حسب اهتمام الشخص بالمعلومه او اهتمامه ببقائها في ذهنه
تمام يعني هو مثلا عاوز يستخدم المعلومه دي مثلا يومين ثلاثه خلاص وبعد يومين ثلاثه ينتهي
ده اللي الطلبه بيعملوه في الامتحانات في المذاكره طيب. مثلا انا بذاكر عشان الامتحان بكره بس طب انا بذاكر عشان الامتحان كمان يومين طب انا بس الطلبه بيقعوا هنا في الخطا اما يكون عاوز يذاكر مثلا امتحان فاضل عليه فتره طويله وفي اول السنه لسه بيذاكر وبيخزن المعلومات في الذاكره قصيره المدى او الذاكره المؤقته ولا يتمكن من نقلها الى الذاكره طويله المدى وهنا بيحصل النسيان وبتحصل المشكله يجي بعد ما ذاكر ثاني يوم بعد 24 ساعه او اقل او اكثر مش فاكر اي حاجه من الايه اللي هو ذاكره ده بالظبط الذاكره دي بتستخدم مثلا في مثلا امال لي حد رقم تليفون مثلا مليت حضرتك رقم التليفون فبتفضل محتفظ بيه لمده عده ثواني على ما تسجله في الايه في التليفون على ما تنهي المكالمه مثلا
تمام
او امال لي حضرتك عنوان مثلا حضرتك متجه الى مكان معين فبمليك العنوان بكره بتوصلك العنوان بتنسى الايه الوصف وتنسى الايه العنوان مثلا الذاكره دي مثلا برضو بيحصل عملها في العمليات اللي فيها تسلسل زي العمليات الحسابيه مثلا
تمام
اما نيجي نقول مثلا ضربت رقم في رقم بحتفظ بالناتج على مجمع لرقم اخر وهكذا دي اسمها الذاكره المؤقته او الذاكره قصيره المدى
نيجي بقى للذاكره ويمكن اهم نوع من انواع الذاكره طويله المدى
الذاكره طويله المدى زي ما حضرتك دي اسمها الذاكره طويله المدى او الذاكره الدائمه اللي سبحان الله زي ما حضرتك برضو تفضلت كما ان النسيان نعمه يجب ان يشكر العبد الله عز وجل عليها يجب ان يشكره كذلك على نعمه الذاكره الذاكره الدائمه هي الذاكرة التي يحتفظ فيها الإنسان بكل المعلومات التي يعرفها في حياته كل شيء يعرفه عن الدنيا عن الأشخاص عن الأشكال عن الروائح عن الطعوم المشاعر الأحاسيس كل ده موجود في الذاكرة الدائمة اللي ساعتها التخزينية سبحان الله العظيم عظيمة كما قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون
هل مثلا لما بنسمع عن شخص مثلا في لما يبلغ من الكبر العتية ويبقى شخص كهول كبير يقول لك مثلا مصيب بالزهايمر فهل ده مثلا بيأثر على الذاكرة أي نوع من أنواع الذاكرة احنا قلنا طبعا هي ذاكرة واحدة ولكن أي نوع بتأثر الذاكرة الحسية مثلا ولا قصيرة المدى الأول ولا طويلة المدى
للأسف زي حضرتك تفضلت مرض زي الزهايمر ده بالذات هو أصلا مرض يكاد يكون مرض عضوي لأنه بيؤثر على المخ تأثير مادي فعلي حقيقي يعني فده بيؤثر على جميع أنواع الذاكرة لأنه بيؤدي في النهاية إلى تلف المخ
تمام.
ففي أسباب بتؤثر على بعض أنواع الذاكرة وفي أسباب بتؤثر على أنواع الذاكرة كلها سواء الحسية أو طويلة المدى أو قصيرة المدى أضيف بس لحضرتك الذاكرة طويلة المدى من أعجاز الله سبحانه وتعالى أن القدرة التخزينية للعقل البشري العلماء قدروها أن هي بتساوي 10 عناصر معرفية في الثانية الواحدة مدى حياة الإنسان
تمام.
يعني شوف الإنسان يعيش كم سنة يضرب بقى 10 عناصر معرفية في الثانية مدى حياته يعني مثلا 600 عنصر معرفي في الدقيقة الواحدة مدى الحياة يعني 36 ألف عنصر معرفي في الساعة مدى الحياة أو ما يعادل علماء شبهوها 500 ضعف على الأقل من كم المعلومات الموجود في الموسوعة البريطانية بضخامتها ضخامة المعلومات اللي فيها كل ده موجود في ذهن الإنسان وللأسف الإنسان لا يستخدم سوى من 4 إلى 10% من قدراته التخزينية للذاكرة أو قدراته العقلية في التركيز أو الانتباه مدى
طيب. إذا ممكن نقول مثلا لو في فرق بين الذاكرة قصيرة المدى أو طويلة المدى إن طويلة المدى لو مثلا شخص ممكن ساهم مع مرور الوقت أو مع مرور الشهور والأعوام بس بعد كده تذكرها في يوم من الأيام أما قصيرة المدى مهما كان وهم مرت بيه الأيام برضو مش تذكرها هو استخدمها يومين ثلاثة أو فترة قريبة بعد كده ننساها خالص
بالضبط بس بعض العلماء أكد إن بتكرار المعلومة حتى لو في الذاكرة المؤقتة بيحصل إمكانية بقاء المعلومة في الذاكرة المؤقتة فترة أطول
طيب.
وإمكانية استرجاعها بعد مدة أطول نتيجة إن أنا اهتميت بالمعلومة وكررتها إيه مثلا مقدار 3 او 4 مرات واهتمت بها اهتمام اعلى شويه من باقي المعلومات. يعني
هل في مثلا مواقف ممكن تحصل للشخص مثلا بتثبت في ذهنه مثلا ممكن ما ينساهاش، يعني موقف طيبه مثلا، كلمه طيبه، فعل حسن حصل للانسان؟
اكيد طبعا، من زي ما حضرتك تفضلت، من اهم الحاجات اللي بترسخ في ذهن الانسان الكلمه السلبيه او الكلمه الهدامه، وفي نفس الوقت الكلمه الطيبه او الكلمه الايجابيه، الكلمه اللي بتدفع، الكلمه اللي بتبني، الكلمه اللي بتكون حافز للانسان ان هو يعني ينجح وان هو يعمل وان هو يثابر وان هو يتقدم وان هو حتى ينهض بما يرضي الله عز وجل ويسير به على خطى النبي صلى الله عليه واله وسلم.
صحيح، جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. بمناسبه الكلمه الطيبه، يمكن ده فعلا زي ما ذكر الدكتور يمكن اهم العوامل اللي يمكن بتاثر او بتخلنا في الذاكره طويله المدى، والانسان بيتذكرها ويمكن قليل قوي لما بينساها، وحتى لو نسيها ما بينساهاش مده طويله، الكلمه الطيبه او الفعل الحسن. عشان كده عاوزين نسمع انشوده من حبنا غالي الشيخ محمد عز تحت عنوان ابدا كلامك بالتي هي احسن.
ابدا كلامك بالتي هي احسن، واملأ حبال الصوت بالحق المبين. الله يوصف بالعليم فقد حبى، للعلم نور باليقين. أوليس هدي المصطفى علم أنار الجاهلين. صلوا عليه وسلموا، عفوا اللسان وزينوا، وعلى الحبيب تكلموا، وأتموا علمه أنه إرث النبي. قد علموا بالعلم تحيا أمتي، والجاهلون سيندموا. أوليس هذا كله بالجهل هم قد أجرموا، وأبيد وطن كامل وتشردوا وتقسموا. أين الأئمة ها هنا، أم أنهم قد أعدموا؟ فالعلم خير وسيلة كي تنقذوا وترمموا. الخير يسكن أمتي ما دام علمي يكرم. قول الحبيب المصطفى صلوا عليه وسلموا، صلوا عليه وسلموا.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يمكن ناخد بس من الانشوده دي كان مقوله ذكرتها الشيخ محمد، فالعلم خير وسيله. عاوزين بنقول واحنا بنتكلم عن النسيان وعلاج النسيان، زي ما قلنا النسيان نعمه، النسيان احيانا بيكون نقمه. امتى بيكون نقمه؟ لما تنسى تطبق ما علمت. عشان كده قالوا او قال احد السلف، افه العلم النسيان، انك تتعلم 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 عن الامانه، وانت يعتبر عمال تغش في معاملاتك مع الناس، بتقرا كل يوم ايات عن الربا وانت عمال تتعامل بالربا، ان لا تطبق ما علمت، افه العلم النسيان، او كما قال احد السلف الصالح. شيخ محمد ما شاء الله من الشباب الطيبين، يعني ما شاء الله في مرحله ماجستير دلوقتي في كليه العلوم، اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بك اينما حللت حيث ما ارتحلت، وان ينفع بك البلاد والعباد. اكيد شيخ محمد في مواقف بتمر عليك او بتمر على الانسان زي ما انا ما ذكرت مع الدكتور عبد الرحمن، في ممكن تخزن في الذاكره طويله المدى، او الفعل الطيب، واحيانا برضو بعض مواقف حتى غير طيبه بتاثر في الانسان قليل قوي لما بينساها، حتى مع مرور الايام، حتى لو نسيها بس مش بالدرجه الكبيره مثلا ينساها كتير جدا، ممكن حتى لو كل اسبوع كل شهر بيفتكرها. هل في مواقف مرت عليك اثرت فيك وبتحاول تنساها، او مثلا بتحاول تتذكرها دايما قليل قوي لما تنساها؟
اكيد طبعا في مواقف كتير جدا بتمر علينا في حياتنا الواحد ما يقدرش ينساها. موقف حد وقف معك في وقت شدة، موقف كان من والدك وانت تعبان وتعبه عليك، موقف مثلا يكون والدك تعبان وراجل كبير وما زال بيشتغل عشان برضو يوفر لك طلباتك. من المواقف بقى اللي عمرها ما هتتمحي من ذاكرة الواحد، وهو موقف وفاة والدتي الله يرحمها. طبعا الموقف ده عدى على الواحد حتى الآن، الواحد مش عارف يستوعب الموقف هو مر ازاي وما زال عمال يفكر فيه بينام وبيقوم وهو ما زال الموقف بيدور في دماغه. فده من المواقف اللي استحالة طبعا الواحد ينسى.
وحتى لو نسيت برضو مع مرور الوقت برضو مش هتنسى بالطريقة اللي احنا معتادة مع السنوات او العوام. طيب انت بنسبة برضو وفاة الوالدة اصلا الله ان يرحمها يا رب ويسكنها في ساحة جناته وان يجمعنا يا رب في الجنة في مستقر رحمته, انت كنت محضر كلمات تهديها يعني للوالدة وبنسبة العين الام يعني, فريت نسمع الكلمات دي باذن الله تبارك وتعالى.
الهي امي قد ماتت وموت الأم نكباء, إلهي الصبر والسلوى أصابت قلبي ضراء, إلهي أمي قد ماتت وموت الأم نكباء, إلهي قد انكوى قلبي فقويني على كربي واغفر ذلتي ربي, فموت الأم نكباء, إلهي الصبر والسلوى أصابت قلبي ضراء, إلهي أمي قد ماتت وموت الأم نكباء, فمن كالأم يهواني ومن يشعر بأحزاني, ومن كالأم يرعاني, فموت الأم نكباء, إلهي الصبر والسلوى أصابت قلبي ضراء, إلهي أمي قد ماتت وموت الأم نكباء, ومن بالليل يأتيني ومن برد يغطيني, ومن كفاه ترقيني إذا ما مسني داء, إلهي الصبر والسلوى أصابت قلبي ضراء, إلهي أمي قد ماتت وموت الأم نكباء, يا رب أمي لديك فارحمها وفي الفردوس نعمها كما ربتني فارحمها, فموت الأم نكباء.
خيرا, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها وأن يرزقها الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب, وأن يرحم جميع موتى المسلمين. نقطة عبد الرحمن, يمكن زي ما سمعنا من شيخ محمد أن أحيانا فعلا في مواقف بتأثر على الإنسان قليل أول ما بينساها. خلينا بقى نطلع من كده بقى من الأسباب اللي بتأدي الواحد حتى مع مرور الوقت, يعني حتى لو بيتذكر برسول يجي عليه وقت أنه بينسى. عاوزين نتكلم عن أسباب النسيان, أسباب مرضية وأسباب نفسية وأسباب شرعية. هنتكلم عن الثلاثة بإذن الله تبارك وتعالى, ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا لكم بعد الفاصل, وأجد التحية والترحيب أخوي الحبيبين الحضرين معي في هذا اللقاء. أجد التحية والترحيب أخي وحبيبي الغالي الدكتور عبد الرحمن الوليلي. أهلا وسهلا عبد الرحمن, حياكم الله وبياكم مرة أخرى. أيضا أرحب بأخي وحبيبي الغالي الشاب محمد عز. أهلا وسهلا شيخ محمد, حياكم الله وبياكم, أسأل الله أن ينفع بك إنما حللت حيث ما استحلت. اتكلمنا في الفقرة الأولى, اتكلمنا عن نبذة مختصرة عن الذاكرة وأنواع الذاكرة, واتكلمنا عن نبذة مختصرة عن النسيان, وتوقفنا في نهاية الفقرة الأولى عن أسباب النسيان. عاوز قبل ما نكمل الحوار مع دكتور عبد الرحمن, عاوز أقول زي ما احنا ما ذكرنا وأكدنا إن النسيان أحيانا ك كثرته بتكون نقمة ومرض، وأحيانا وجوده بيكون نعمة وبيكون ضرورة. عشان كده الإنسان نفسه لو لم ينسى مصابه ولو لم ينسى مصائبه وهمومه وأحزانه طبعا لعاش حياته كلها في كدر وضنك وشقاء. سيدنا عبد الله بن مسعود في يوم من الأيام كان خرج على مجموعة من العباد في المسجد، فكانوا بيعدوا حسناتهم وتسبحهم بالحصى، فقال هل عددتم سيئاتكم؟ يمكن دي المشكلة اللي كتير من الناس بيقعوا فيها دلوقتي، إن هم بيفتكر حسناته ويفتكر الأعمال اللي عملها، وتحس بقى بيمن على غيره. لو مثلا أخرج صدقة تحس لما قابل الفقير مثلا يقول له أنا اللي عملت فيك كذا وكذا. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يفتكر الحسن يفتكر العمل الصالح وينسى ذنوبه. احنا عاوزين بقى نقول ان أصحاب القلوب الحية بيتذكروا ذنوبهم دايما حتى ولو تابوا منها. ليه؟ لان ده حيديهم دافع ومزيد من الاستغفار والندم والحياء من الله سبحانه وتعالى لحظة الوقوف بين يديه. لو لم يكن إلا الحياء من الذي ستر القبيح لكان أعظم الحسرات. سيدنا الحسن البصري رحمه الله وطيب الله وصراه بيقول لو لم نبكي إلا للحياء من ذلك المقام، يعني لو مش نبكي بس غير المنظر ده والموقف ده، نحن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتعرض علينا الذنوب، لو لم نبكي إلا للحياء من ذلك المقام لكان ينبغي لنا أن نبكي. هم دول أصحاب القلوب الحية اللي دايماً بيتذكروا ذنوبه، ينسوا أعمالهم الصالحة خلاص بقى عاوزين أجر من الله سبحانه وتعالى، ولكن بيتذكر ذنوبه دايما وبينساش ذنوبه عشان يدينه مزيد من الاستغفار والندم والحياء من الله سبحانه وتعالى. ولسان حاله كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله هو يقف عشية عرفة، قال وسوأتاه وإن عفوت، بخاطف رب العالمين سبحانه وتعالى بيقول وسوأتاه وإن عفوت، يعني أود وش منك فين يا رب، أود وش منك فين يا رسول الله، أود وش منك فين يا رب، حتى وإن عفوت عن ذنوبي وإن عفوت عن سيئاتي. فحاول تنسى، حينما تحسي إلى غيرك انسى إحسانك إليه، إذا أساء إليك غيرك فانسى إساءته إليك. حاول تنسى مرضك أمام صحة غيرك، حاول تنسى راحتك أمام تعب غيرك، حاول تنسى ثروتك أمام فقر أخيك المسلم، حاول تنسى كدك من أجل أن تتلذذ بقمتك. انسى كل شيء إلا الله سبحانه وجل في علاه. لا تنسى الله سبحانه وتعالى، ولا تنسى لقاء الله، ولا تنسى اليوم الآخر، ولا تنسى الوقوف بين يدي الله سبحانه وجل في علاه. قال سبحانه حكاية أو في وصف المنافقين، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. دكتور عبد الرحمن توقفنا في نهاية الفكرة الأولى عن أسباب النسيان، نسمع أن في أسباب مرضية وأسباب نفسية أو أسباب صحية صح التعبير وأسباب نفسية وأسباب شرعية. خلينا نختم بالأسباب الشرعية في الآخر، نخليها في الآخر. نبدأ بالأسباب الصحية اللي بتأثر أو بتعين على النسيان.
زي ما تفضلت هو الأدق التعبير الأدق إن أسباب صحية وليست مرضية، في أسباب بتكون عارضة مش مرضية يعني.
صحيح.
في أمراض زي مثلا ذكرت في بداية الحلقة مرض الزهايمر، ده مرض بيصيب المخ وبيصيب العقل فده بيؤدي إلى النسيان. في أمراض بتصيب الدماغ زي مثلا الجلطات الدماغية، عفوا الله إياكم والمشاهدين. في أمراض مثلا زي الأورام والجروح الدماغية، دي كلها بتؤدي إلى إصابات مباشرة فبتؤثر على المخ وعلى العقل وعلى التذكر، فقد تؤدي إلى النسيان. فدي ممكن تكون أسباب مرضية. ممكن نلحق بيها بعض الأشياء اللي بتؤثر على التذكر زي عفوا الله إياكم برضو الإدمان، تعاطي المخدرات، شرب الكحوليات. وإن اختلف معايا بعض أهل العلم من المتخصصين إن الكحول لا يؤثر على خلايا المخ تأثير مباشر، وإلا إنه فينا يؤثر على التذكر ويؤثر على إيه، لأن يؤدي إلى النسيان ويؤثر على قوة الذاكرة.
تمام
تمام. في أسباب ممكن ننتقل ليها، الأسباب اللي هي النفسية بنسميها النفسية، زي التوتر، القلق، الاكتئاب، الضغط النفسي عامة.
الصدمات دي أشهر الأسباب اللي بيمر بها الشباب حتى قبل الامتحانات.
بالضبط.
التوتر والقلق.
فده نتيجة بعده عن الله عز وجل، نتيجة ضعف الثقة في النفس، دي كل أسباب تؤدي إلى النسيان. فالأسباب النفسية ضعف الثقة بالنفس، إن أنا مش هقدر أحفظ اللي أنا بذكره ده، أنا مش واثق في نفسي إن هقدر أجمع الكم ده كله في الوقت اللي كذا، أنا مش هقدر أجيب مجموع، أنا ده كله ضعف الثقة بالنفس من أهم الأسباب اللي بتؤدي إلى الفشل. بالضبط، وبتؤدي إلى النسيان. في من الأسباب النفسية هي الفشل في تحقيق بعض التقنيات النفسية، زي ما قلنا في بداية الحلقة إن في ذاكرة مؤقتة وذاكرة دائمة أو طويلة المدى. فالإنسان يفشل في نقل المعلومة من الذاكرة المؤقتة أو قصيرة المدى إلى الذاكرة الدائمة أو طويلة المدى، ده من أسباب النسيان. من أسباب النسيان الواحد ما يكونش عنده استعداد نفسي لتقبل المعلومة. أنا رايح قاعد في المحاضرة
فاصلا انا مش مستعد ان انا اسمع كلام، فاكيد عمري ما اسمع الكلام حتى لو سمعت الكلمه 20 مره و100 مره عمري ما احفظ، انا اصلا نفسيا مش مستعد ان اتقبل المعلومه. الحاجه الثالثه عدم اهتمامي بالمعلومه، دي برضو ايه تقريبا نفس العنصر، ان انا ما اهتمش بالمعلومه الاهتمام الكافي اللي يخليها ايه ترسخ في الايه.
اذا ده باختصار الاسباب الصحيه والاسباب النفسيه.
والنفسيه بالضبط تمام.
نيجي بقى للاسباب الشرعيه. طبعا
الاسباب الشرعية
ياتي في قمه الاسباب الشرعيه المعاصي والذنوب.
بالضبط طبعا. واول الاسباب الشرعيه ممكن تسمح لي اقدمه الاول هو الاعراض عن الله عز وجل. بما يشمله المعنى، معنى الاعراض من اشياء بقى، الاعراض عن ذكر الله عز وجل، الاعراض عن تلاوه القران، الاعراض عن طاعه الله عز وجل، الاعراض عن اوامر الله عز وجل، الاعراض عن نواهي الله عز وجل. يبقى انا ربنا عز وجل امرني بامر يجب ان اتمر بهذا الامر، نهاني عن امر يجب ان انتهي عن هذا ايه الامر. تعال نشوف العاقبه، ذكر الله عز وجل في كتابه، قال الله عز وجل ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف، الجزاء من جنس العمل. نسيت الآيات ونسيت الله عز وجل ونسيت كذا وكذا فتنسى نفسك وتنسى يوم القيامة وتنسى كذا وكذا، كما قال الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، الجزاء من جنس العمل. أضف إلى ذلك كما حضرتك تفضلت ارتكاب المحرمات والنظر إلى المحرمات وارتكاب المعاصي، كل ذلك من أسباب الشؤم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى عن أهل المعصية إنهم إن هملجت بهم البغال وتقطقت بهم البراذين إن ذل المعصية لفي قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه.
وأقرب لي على ذلك شكوت إلى وكيع سوء حفظ،
الله يفتح عليك،
أرشدني إلى ترك المعاصي.
نعم، الإمام الشافعي عندما شك قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي.
طيب دكتور، لو ممكن أحد الشباب يسأل دلوقتي بيقول طيب أنا مثلا من الأسباب الشرعية خلاص هتجنب هتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشتى أنواع الطاعات والعبادات والقربات، هل ممكن ده يعني أسباب غير الشرعية سواء كان أسباب صحية أو نفسية تتوافر في الشخص مع إن هو مش متوفر في الأسباب الشرعية؟
نعم.
وتأثر برضه في النسيان؟
دي ممكن برضه نجمعها نقول ان لازم تتوافر في الشخص ان شاء الله الاثنين، الاسباب الماديه، الاسباب اللي احنا قلنا عليها الاسباب سواء النفسيه او الصحيه، زائد الاسباب الشرعيه. ممكن واحد يقول لك لا طب انا مش هصلي ومش هصوم وما اذكرش ربنا زي مثلا الكفار مثلا عفى الله عليكم او مثلا كذا او كذا وبيحققوا النجاحات وكذا. نعم، ولكن اقول المعان من اعانه الله عز وجل والمخذول من خذل نفسه. فيعني ان استعنت بالله عز وجل وتعلقت بالله عز وجل وكان عندك حسن ظن بالله عز وجل انه لن ينسيك وانه سيذكرك وانه كذا وكذا وكذا، فان شاء الله ان تكون على طريق النجاح وعلى الصواب ان شاء الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا، احسن اليك شيخ محمد. حبيبنا غالي شيخ محمد، يعني بفضل يعني تعاملك مع الشباب ومع زملائك واصدقائك في الكليه، شايف ايه هي اكتر وسيله او اكتر طرق بتقوي الذاكره وبتعين على عدم النسيان؟
اكتر وسيله بتعين على عدم النسيان المفروض دلوقتي لو جينا نبص من الناحيه العلميه هلاقي ان انا المخ دلوقتي متقسم عندي لجزئين اتنين، الفص اللي هو الايمن والفص اللي هو الايه الايسر. بالنسبه للفص الايمن ده طبعا مسؤول عن التخيلات وعن الصور وعن ربط الاحداث ببعضها والمشاهد. اما بالنسبه للفص الايسر فده بيعتمد على الناحيه النظريه شويه، حفظ الارقام اسماء الاشخاص طيب. الكلام ده كله ممكن مثلا اقابل دكتور محمود في اي مكان، احنا اتقابلنا مره قبل كده بس طيب. انا فاكر الشكل بتاعه بس مش متذكر الاسم نفسه. ده نتيجه ان انا واحد من الناس ان انا المخ او الفص الايمن اللي عندي في المخ هو اللي شغال ازيد بكتير جدا عن الفص او المخ اللي هو الجزء الايسر من المخ طيب. طيب الحل دلوقتي انا اعمل ايه عشان احاول ان انا اربط الاثنين ببعض؟ الحل دلوقتي ان انا لما اجي احفظ معلومه من المعلومات اللي موجوده عندي وانا بشغل الفص الايسر او الجزء الايسر اربطها باي حدث ليا في حياتي، ممكن بلحن معين بطريقه معينه بانشوده معينه
تمام
زي ما بالظبط كده انا بحفظ ايه انشوده من الاناشيد. الجزء اللي هو الفص الايسر ده مسؤول عن تذكر الكلمات، بالنسبه للفص الايمن ده مسؤول عن حفظ اللحن نفسه
تمام.
وازاي ان انا اطلعه
يعني كده الشكل. مثلا لو نفترض في انشوده قلتها مثلا من سنتين ثلاثه، جيت بعد سنتين مثلا تتذكرها كامله والحين برضو يعني ايه اللي بينك انك تتذكرها تاني بعد ما سبتها مثلا فتره طويله؟
ما هو انا دلوقتي ربطت الاثنين ببعض
تمام،
فخلاص هي دلوقتي اصبحت انها دخلت معايا، بدات تدخل انها في الذاكره طويله المدى مع التكرار، هي خلاص اتحفرت في دماغي، فلما اجي اقولها مره ثانيه بيبدأ تلقائيا المخ يستدعيها لوحده.
صحيح.
تمام. اما اذا كانت مجرد ان انا حاجه خلاص انا هطلع اقولها في اي مناسبه وخلاص ومش هتتقال تاني, يعني هي للمناسبه دي بس مش هتتقال تاني, فخلاص هي ما بتتكررش, هي للمناسبه دي وخلاص ما بتتقالش بعد كده.
تعرف بذكر الموضوع كمان يعني ذاكره طويله المدى بموقف النبي عليه الصلاه والسلام حتى في رحله الاسراء والمعراج, لما حتى يتعجب المشركون يعني زي محمد يذهب من المسجد الحرام للمسجد الاقصى ثم يعرج به الى السماوات العلى كل ده في جزء من الليله. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا, يعني جزء, شوف ان ربنا سبحانه وتعالى ما قالش ليله وانما قال ليلا بالتنوين اي انه جزء من الليله. فلما تعجب النبي عليه الصلاه والسلام شوف مش ذاكرته وهو المؤيد بالوحي من قبل رب العالمين سبحانه جل في علاه, هو المؤيد عليه الصلاه والسلام قعد بالظبط النبي عليه الصلاه والسلام يوصف لهم المسجد الاقصى بالظبط وبكل حاجه فيه وبالاعمده وبكل شيء عليه الصلاه والسلام. فيمكن بيضرب لنا اروع الامثله عليه الصلاه والسلام في التذكر سبحانه صلى الله عليه وسلم. بالنسبه دي احنا ذكرنا النبي عليه الصلاه والسلام والنهارده يوم الجمعه وبنذكر المشاهدين ان هم يكثروا من الصلاه والسلام على النبي عليه الصلاه والسلام. عاوزين نسمع ابتهال سيدي يا رسول الله الأستاذ حبيبنا الغالي الشيخ محمد عز, فليتفضل.
سيدي يا رسول الله ملأت القلب إيمانا وزاد بك الإسلام قد بلغ المراد وزاد العدل بالنور المرجى وطهرت الممالك والبلاد. رسول الله أتانا ويهدي القلب فينا والفؤاد. جسد تمكن حب أحمد فيه, تالله إن الله لا يخزيه, أو كيف يخزيه الكريم وحبه في قلبه ومديحه في فيه. أكثر عليه من الصلاة, أكثر عليه من الصلاة فإنها هي نور قبرك عندما تأتي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. في عجالة سريعة بقى عبد الرحمن هياخد مننا وقت بالنسبة للعلاج أو طرق تقوية الذاكرة, ويمكن دي أهم نقطة النهاردة نتكلم عنها ونوجهها للشباب في كل مكان, إزاي نقوي الذاكرة, إزاي نتغلب على النسيان اللي بيعاني منه كتير من الشباب والفتيات.
جميل. بسم الله كده برضو ثانية ممكن نقول طرق تقوية الذاكرة ان احنا ممكن نقسمها برضو لطرق او اساليب نفسية واساليب صحية متعلقة بصحة الجسم والعادات الصحية السليمة, واسباب برضو ممكن تكون شرعية, وفي انها ممكن العاب تدريبية بسيطة بتقوي الذاكرة. اول حاجة الاسباب النفسية.
خلينا نختم في الاخر بالشرعية حتى يكون ختام مسكين.
جميل جدا ان شاء الله. زي ما قلنا في الاول ان النقطة اللي كررناها كذا مرة, عدم نجاح الشخص في انه ينقل المعلومات من الذاكرة المؤقتة الى الذاكرة الدائمة او طويلة المدى. ففي شويه تقنيات كده ممكن يتعلمها, ممكن نلخصها في 6 نقط ان ازاي انقل المعلومات من الذاكره المؤقته او قصيره المدى الى ذاكره طويله المدى.
هل الاساليب دي طبقت فعلا على بعض الشباب واتت بنتيجه مثيره؟
بالطبع الاساليب دي يعني نتاج لدراسات علميه طبقت على مجموعه من الشباب وعلى الناس الدارسين, واثبتت فعلا كفاءه ان في بعض المقارنه بين الناس اللي طبقت عليهم هذه الاساليب والناس التي لم تطبق عليهم هذه الاساليب, الناس اللي طبقت عليهم الاساليب دي حققوا نتائج مبهره في التركيز وفي الانتباه وفي التذكر وفي كل شيء متعلق بالايه, بالجانب الذهني يعني. فنقول مثلا منها من الاساليب اللي بتساعد على نقل المعلومات من الذاكره المؤقته الى الذاكره الدائمه, اولا مثلا تحرك وانت بتذاكر كده, او الطالب لما يجي يذاكر تحرك. اتحرك يعني ايه؟ اتحرك يعني امشي؟ لا مش يعني امشي, يعني احرك كل اعضائي وحواسي, يعني بمعنى اصح مثل اللي انت بتذاكره, مثل اللي انت بتتعلمه. زي بالظبط ما قلنا في البدايه الذاكره الحسيه, الذاكره الحسيه مرتبطه باعضاء الحواس، فانا اتحركت فداك احس جه في المخ، انا لمست فالحس جه في المخ، وهكذا. فده كله بينمي. انا مثلا تذكرت فلان انتقل من هنا الى هنا، يبقى انا شاور انتقل من هنا الى هنا، يبقى اول حاجه ايه؟ تحرك. الحاجه الثانيه تصور، ان انا اخلي عندي تصور المعلومه اللي بقراها، اتصور الكلام نفسه في ذهني او احوله الى صور في ذهني، يعني كانه صوره، كانه كيان، كانه حاجه حقيقيه. وده بالضبط ان انمي عندي التخيل والتامل والتدبر في خلق الله عز وجل، كما قال الله عز وجل ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والنهار لاياته لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض الى اخر الايات. اتحرك وتصور، ممكن تربط زي ما الشيخ محمد تفضل، انك تربط المعلومه اللي تقراها بحاجه ثانيه، بحاجه انت فاكرها كويس. هندي مثال بسيط، زي مثلا لما نضرب مثال نقول طول الكعبه المشرفه 15 متر، فانا الرقم ممكن انساه بعد شويه 25 ولا 25 ولا 15، طب ده 7.5 كذا. طب ايه رايك اما نقول مثلا تخيل او اربط القمر وهو بدر في ليله 15 وهو متعامد على الكعبه مثلا، صوره ومنظر عمرك ما هتنساه. خلاص يبقى 15 ل 15 والقمر خلاص ارتفاع الكعبه 15 متر. يبقى انا اتحرك وتصور واربط وكرر. دي النقطه اللي قلناها في البدايه، تكرار المعلومه ممكن يخليه يرسخ في الذاكرة القصيرة المدى أو ينتقل إلى ذاكرة طويلة المدى. والكتابة برضو نفس الكلام، من الأسباب اللي تعين نقل المعلومات من ذاكرة قصيرة إلى طويلة المدى. الحاجة اللي بعد كده إن أنا أقسم فترات المذاكرة. فترات المذاكرة أقسمها ليه؟ لأن أثبت العلماء إن المخ في الغالب لا يتذكر إلا البدايات والنهايات، تمام؟ فإما أنا ذاكر ساعتين مرة واحدة يبقى عندي بداية واحدة ونهاية واحدة، لكن لما أقسمها على أربع فترات عندي أربع بدايات وأربع نهايات، هفتكر البداية وبعدها شوية والنهاية وقبلها شوية، تمام؟ آخر حاجة اللي هي مثلا النوم، تقنية إن أنا أذاكر قبل النوم وأذاكر أول مصحة من النوم، لأن العقل الباطن بيشتغل كويس جدا في المعلومات اللي أنت خدتها قبل النوم، يقعد يذاكر فيها طول فترة النوم المستغرق، هي تكون قليلة شوية في الليل بس يعني كفيلة إن هي تتذكرها بالمعلومات.
ده باختصار زي نقل المعلومات من الذاكرة المؤقتة للذاكرة، لكن بإيجاز شديد وبسرعة شديدة. عاوزين نقول بقى عناصر الأساليب الصحية والأساليب الشرعية.
الأساليب الصحية والأساليب الشرعية. طيب من الأساليب الصحية برضه أو من النفسية، أهم حاجة زي ما قلنا الثقة بالنفس، تمام؟ من الأساليب بقى الصحية النوم الجيد، لأن قلة النوم من أسباب أهم أسباب النسيان، تمام؟ التغذية السليمة، وبرضه في عجلة سريعة بس قد يكون مفيد للسادة المشاهدين، يعني التغذية السليمة أهم العناصر المفيدة للمخ وللتذكر. مثلا الأوميجا 3، الأوميجا 3 موجودة في عدة أنواع من الأطعمة زي مثلا السمك، السلمون، الجوز. من الحاجات المفيدة برضه للتذكر فيتامين سي، فيتامين إي. فيتامين إي موجود في أغلب أنواع الزيوت خاصة زيت الزيتون. فيتامين سي موجود في الجوافة، في الكيو، في البرتقال، في السفندي، في الكلام ده كله موجود في الحاجات دي معروفة. ودي كمان من مضادات الأكسدة اللي بتحفظ على بتحافظ على خلايا المخ من التلف، تمام؟ دي التغذية السليمة. وقلنا النوم الكافي، ممارسة الرياضة مهمة جدا زي ما قلنا، هي أصلا بتنشط الذاكرة الحسية وبتنشط خلايا المخ. بعد كده في بتيجي الألعاب التدريبية، طبعا الألعاب المعروفة المعتادة، الكلمات المتقاطعة، السودوكو، إن الواحد ممكن يبص المنظر معين، صورة مثلا يدي نفسه دقيقة مثلا، لأن يخبي الصورة يبدأ يرسم الصورة بكل تفاصيلها اللي هي بتقوي الذاكرة.
أساليب الشرعية بقى باختصار شديد.
حاضر. هضيف بس معلومة بسيطة خالص في النهاية، إن ده مش كلام، مش عبارة جوفاء إن أنا بدرب عقلي، لا ده كلام ثبت علميا، وإن الاشتباك العصبي بين الخلية العصبية والأخرى أو بين الخلية العصبية والعضلة ده بيقوى بالممارسة وبالتذكر وبكثرة التمرين وبيضعف بقلة الإيه؟ الممارسة. الأسباب الشرعية. الأسباب الشرعية زي ما قلنا إن إحنا أخذنا أسباب النسيان، هنعكسها بقى تماما، لازم يكون إيه؟ متعلق بالله عز وجل، مقبل على الطاعات كما قال الله عز وجل، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، عندي حسن ظن في الله عز وجل، أنا عندي ظن عبدي بي، ذكر الله عز وجل كما قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم، وكما قال عز من قائل يا أهل الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي صلى عليكم وملائكته.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن رأيك. يمكن آخذ من ختام من دكتور عبد الرحمن فعلا، واذكر ربك إذا نسيت، الذكر يرقق القلب، الذكر يقوي القلب ويقوي العقل ويورس في القلب والأعضاء الخوف والإنابة والخشية والحياء من الله سبحانه وتعالى. ده همنا الوقت وانتهى بسرعة، ولا أملك أن أتقدم بخالص الشكر لأخوي الحبيبين، لأخي حبيبي دكتور عبد الرحمن الوليلي، شرفتنا دكتور، الله ينفع بك أينما حللت حيث ما ارتحلت، وكذلك لأخي الحبيب الشيخ محمد عيسى، شرفتنا الشيخ محمد، أسأل الله أن يجعلك من علماء ربانيين وأولياء الصالحين وجند المخلصين، والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله.